يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثها أبو معتز، مصري مقيم بالرياض. هل يجوز لشخص في بلد أوروبي أن يعقد القران على فتاة من هذه البلاد بغرض تسهيل بعض الإجراءات فقط دون الدخول بها، سواء مقابل بعض من المال أو خدمة لهذا الشخص، وهما متفقان على هذا، على أن يحل العقد، يعني يسقط العقد بمجرد انتهاء هذه الإجراءات النظامية في هذا البلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من مبادئ هذه الشريعة حفظ النسل، والمقصود بحفظ النسل حفظه من جهة الوجود، وحفظه من ناحية العدم. فحفظه من ناحية الوجود أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمتع هذه الحياة من المأكولات والمشروبات والملبوسات وكذلك المساكن كلها من أجل خدمة الإنسان. وشرع الله النكاح، شرع الله جل وعلا النكاح، وشرع الطلاق، وذلك من أجل أن يكون السبب الذي هو النكاح يكون ما يترتب عليه من أولاد يكونون شرعيين. وإذا نظرنا إلى العوارض التي تعرض لهذا النكاح وجدنا أن هناك عوارض، منها الزواج المتعة، ومنها الزواج بنية الطلاق، ومنها نكاح الشغار. هذه أمور كلها لا تجوز لأنها منافية لهذا الأصل، لأن الأصل في النكاح هو الاستمرار. لكن عندما تكون هناك عوارض تحدث مستقبلا، كما إذا ساءت العلاقة بين الزوجين لسبب من الأسباب، ككون الرجل يكره المرأة، أو أن المرأة تكره الرجل، أو يحدث أن الرجل يتغير عليها فيصدر منه عليها من الأذى ما يجعلها تطلب الطلاق منه، أو يصدر منها هي ما يكون فيه إساءة إلى الزوج. المهم هو أنه يوجد سبب من الزوج أو سبب من الزوجة، أو يكون كل منهما حصل منه سبب ينفر الآخر عنه، فحينئذ يفرق بينهما. أما بالنظر إلى ما يحصل من كون الشخص يتزوج المرأة ولا يدخل بها، وذلك من أجل حصول أغراض دنيوية، فهذا زواج بنية الطلاق، ومتى تحصل على مقصوده الدنيوي فإنه يطلقها. لا شك أن هذا مناف لمقصود الشارع من عقد النكاح، فمقصود الشارع من عقد النكاح هو استمرار الحياة الزوجية وبناء حياة زوجية ينشأ عنها أولاد، وهم النسل الذين يحافظ عليهم. وهكذا الشخص عندما يسافر إلى بلد يبي يقيم بها أسبوع أو مثلا أو أسبوعين، ويتزوج زوجة يقضي منها حاجته في خلال الأسبوع أو الأسبوعين ويطلقها، وقد تكون حاملا، ولكنه لا يبالي بهذا الولد فيتركها هي وولدها، يتركها هي والولد، والولد منسوب إليه. فالمقصود هو أن الواجب على الشخص أن يتزوج حسب المقتضيات الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. زميل تقدم للزواج من فتاة من دولة عربية ووافقت أمها وأخوها الأكبر مع موافقة الفتاة، لكن والدها عارض وبشدة. عندها قام أخوها بتزويجها وكان وليها في ذلك العقد مع وجود شهود وإشهار، ومضى على هذا الزواج عدة سنوات ولديهم طفل. هل الزواج صحيح علما بأن والدها موافق الآن على الزواج؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والولي في هذه الصورة هو الأب، وهو موجود وممتنع عن العقد على هذه البنت لهذا الرجل، وعقد أخيها عليها بحضور، يعني مع امتناع والده، هذا العقد ليس بصحيح. وأما بالنظر إلى موافقة والدها في آخر الأمر فيمكنهم مراجعة المحكمة، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. هذه أم سليمان لها عدد من الأسئلة. أصابتها الدورة قبل موعدها بأيام، لكنها خرجت على شكل كدرة وصفرة، استمرت يومين ثم انقطعت تماما، وبعد 4 أيام نزل الدم الصريح، فهل تعيد الصلاة أو الصيام لليومين المذكورين أم لا؟
الجواب: من المعلوم أن العادة يتقدمها نزول كدرة أو صفرة، والكدرة والصفرة السابقة للعادة حكمها حكم العادة، حكمها حكم العادة. فهذه المرأة إذا كانت هذه الصفرة والكدرة، يعني هي الصفرة والصفرة والكدرة المتقدمة للعادة وصلتها، فإنها يعني فليس عليها في واقع الأمر صلاة، وبالله التوفيق.
الصوم تعيده.
إيه الصوم تعيده.
نعم. أحسن الله إليكم. هل المرأة مأمورة بقول آمين مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
الجواب: تقول آمين لكن فيما بينها وبين نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى شرع للرجال أحكاما خاصة بهم، وشرع للنساء أحكاما خاصة بها. والأصل في الشريعة هو اشتراك الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته في الرجال دون النساء، أو على خصوصيته في النساء دون الرجال. ولكن في وقتنا الحاضر اختلط الأمر على كثير من الناس، وهذا الاختلاط قد يكون سببه الجهل، وقد يكون سببه الهوى، وقد يكون سببه الإفساد. فصار كثير من الناس ينادون بمساواة المرأة للرجل في كل شيء، بمعنى أن الحقوق التي جعلت للرجل من جهة الله ومن جهة رسوله صلى الله عليه وسلم تعطى المرأة، فإذا أيضا حقوق المرأة تكون للرجل. والواجب هو الوقوف على ما دل عليه الكتاب والسنة من جهة اقتصار الرجال على حقوقهم الخاصة بهم، واقتصار النساء على الحقوق الخاصة بهن، والاشتراك فيما لم يدل دليل على خصوصيته بالنظر للرجل وبالنظر للمرأة. أما هذه المسألة في عينها فإنها كما ذكرت في بداية الجواب أنها تؤمن ولكنها لا ترفع صوتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل تتحول المرأة في بيتها عن موضعها إذا صلت الفريضة وأرادت أن تؤدي السنة، أم تكون الفريضة والسنة في مكان واحد؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: يومئذ تحدث أخبارها. ومعنى ذلك أن الأرض تشهد بما عمل عليها يوم القيامة، والشخص عندما يعمل عملا على الأرض، يصلي مثلا في موقع ثم ينتقل إلى موقع آخر، هو يريد أن هذا الموضع الذي صلى فيه يشهد له بأنه صلى، وكذلك الموضع الثاني. ومن المعلوم أن الله تعالى قال: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني الكفار، لأن الأرض لأنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحا، إذا مات الكافر يفقد هذا الموضع، يفقد الكافر ولا يبكي عليه، وكذلك لا يصعد له عمل صالح إلى الله فلا يبكي عليه. فما بكت عليهم السماء والأرض. أما بالنظر للمؤمن فإنه إذا مات تبكي عليه مواضع صلاته ومواضع عباداته، وكذلك تبكي عليه مصاعد أعماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أختنا تقول: هل قيء الطفل طاهر أم نجس؟
الجواب: إذا نزل القيء من الطفل فإنها تغسله، وبالله التوفيق.
أيضا تقول هل ينتقض وضوء المرأة إذا هي قامت بتغسيل ابنها الرضيع ومست عورته؟
الجواب إذا مست عورة الرضيع سواء القبل أو الدبر فإنه ينتقض وضوءها وعليها أن تتوضأ وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر في بلدنا الأصلي الذي نعيش فيه مع العلم أننا صمنا رمضان في مكة المكرمة؟
الجواب زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي هو فيه ولا يرسلها إلى البلد الذي ينتمي إليه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، إذا كان لي أخ لا يجد حاجته مع أنه يصرف نصف راتبه في شراء القات والدخان، فهل نعطيه من الزكاة؟
الجواب هذا من المبذرين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فبذل الأموال في وجوه محرمة هذا من التبذير، وإذا كان ما بقي من راتبه لا يصرف عليه ولا على أولاده فبإمكانكم أنكم تقدمون له زكاة، ولكنها لا تكون نقودا وإنما تكون مثلا طعام أو ملابس على حسب الحاجة التي يحتاجها هو وأولاده، أما النقود فلا تعطوه نقودا لأنه سيشتري بها هذه الأمور المحرمة ولا يصرفها على أولاده وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد المستمعين من دولة عربية مقيم في مكة المكرمة. سافرت إلى دولة عربية ومكثت مدة طويلة وكنت لا أتصل على أهلي إلا كل 3 أو 4 أشهر، فهل هذا من العقوق؟
الجواب صلة الرحم تختلف درجتها بدرجة الشخص الذي يراد أن يوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. وقصة أويس القرني حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فإذا نظرنا إلى هذه الوصية وجدنا أن أطرافها عمر رضي الله عنه وأويس القرني ووالدته والدعاء، وإذا نظرنا إلى مقام عمر رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. ولما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين جاء عمر بن الخطاب فطرق الباب عليه معلنا إسلامه. فمقام عمر رضي الله عنه مقام عظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح ثم رفع الميزان. فهذا مقام عمر رضي الله عنه، وفيه أمور كثيرة تتعلق ببيان شخصيته ومنزلته، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سأل عنه عمر رضي الله عنه فدلوه عليه، فقص عليه ما جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فاستغفر له أويس. فهذا دليل على عظم البر، والإنسان على حسب استطاعته من جهة الوقت، وعلى حسب استطاعته من جهة القول، من جهة الفعل، من جهة المال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة في مسجد من مساجد القرى المجاورة لمكة المكرمة صلاة العشاء، فقرأ الإمام في الركعة الأولى ما تيسر من سورة مريم حتى بلغ قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فأنهى الآية ثم ركع ولم يسجد، فسألناه فقال: الركوع والسجود ذكر لله، فالركوع مجزئ، فهل قوله صحيح؟
الجواب: هذا مثل شخص لما رفع، هو إمام، لما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فسبح الجماعة فلم يمتثل، وقبل السلام سبحوا يريدون أن يسجد لسهو فلم يسجد، فلما سلم قال الله أكبر دعاء، وسمع الله لمن حمده دعاء، وجعل هذا بدل هذا جائز. هذا في الواقع جاهل مركب، فالركوع ركن من أركان الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، والسجود مشروع، سجود التلاوة، وفي إمكانه أن يسجد للتلاوة، وإذا رفع من سجود التلاوة يكبر للركوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم ميم باء من جدة: كان لدي ذهب اشتريته قبل سنتين وتسعة أشهر وأنا لا أتذكر قيمته جيدا، لكن أتوقع أنها 30,000. استعملت بعضه في مناسبتين، وكانت نيتي عندما اشتريته أن يكون للزينة، واحتجت للإنفاق فبدأت أبيع منه، وقبل تمام الحول بعت ما قيمته 4,000 ريال، وحال الحول الأول وعندي ذهب لكن لم أزكيه جهلا مني، وبعت ما تبقى لدي من ذهب قبل عام، أي الحول الثاني، ولم يتبقى عندي منه إلا حلق صغيرة يوضع في الأذن. فتقول: ودين لي على أختي من هذا الذهب قيمة 3,700 ريال، علما بأني قد سامحتها على نصف المبلغ، كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأصل في هذه المسألة أن المال الذي اشتري به الذهب يبدأ حوله من حين الملك، ولو فرضنا أن هذا المال الذي اشتري به الذهب مكث سنة قبل شراء الذهب وجبت فيه الزكاة، ولو فرضنا أنه شري به ذهب بعد نصف الحول من ملكه فإنه يستمر الحول مع شراء الذهب، فإذا تم حول المبلغ من حين تملكه لا من حين شراء الذهب فإنها تزكيه إذا تم حوله، وعلى هذا الأساس يجري هذا الحكم. أما بالنظر إلى ما ذكرته من اختلاف من ناحية أنها مثلا تبيع الشيء، فهي أعلم بذلك، وبإمكانها أنها تعمل ترتيبا يعني يشتمل على جميع تصرفاتها، وبعد ذلك ترسل هذا الترتيب إلى البرنامج، برنامج نور على الدرب، ويمكن إجابتها عليه. وهكذا بالنظر إلى المبلغ الذي عند أختها، لأنها تقول إنها تسامحت عن نصفه، فإذا كان هذا النصف قد تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، أما إذا لم يكن تم عليه الحول فليس فيه زكاة، وما بقي في ذمة أختها من المال فإنها تجب عليه الزكاة، تجب فيه الزكاة، إلا إذا لم يبلغ نصابا، إلا إذا كان عندها مال بإمكانها أن تضم ذلك إليه من أجل كمال النصاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة من جدة، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة: هل يجوز إخراج كفارة قضاء صيام رمضان بعد مرور 3 أشهر على هذا الصوم القضاء؟
الجواب: إذا أفطر الشخص في رمضان مثل ما تفطر الحائض أو مثلا المسافر أو النفساء أو المريض، ثم انتهى رمضان وأراد أن يقضي وقضى صيام الأيام التي عليه، ثم مضى فترة ولم يخرج الكفارة، الكفارة لا تجب عليه إلا إذا أدركه رمضان آخر ولم يصم وليس له عذر في التأخير. ما إذا كان له عذر في التأخير وأدركه رمضان آخر فإنه لا يجب عليه إلا القضاء، هذا إذا كان له عذر. أما إذا لم يكن له عذر وأدركه رمضان آخر فإنه يقضي بعد رمضان وعليه الكفارة. أما لو قضى بين رمضان الأول الذي أفطر فيه ورمضان الثاني، يعني قضى في هذه الفترة، فإنه عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو ابعثوا بأسئلتكم على فاكس البرنامج 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثها أبو معتز، مصري مقيم بالرياض: هل يجوز لشخص في بلد أوروبي أن يعقد القران على فتاة من هذه البلاد بغرض تسهيل بعض الإجراءات فقط دون الدخول بها، سواء مقابل بعض من المال أو خدمة لهذا الشخص، وهما متفقان على هذا، على أن يحل العقد، يعني يسقط العقد بمجرد انتهاء هذه الإجراءات النظامية في هذا البلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من مبادئ هذه الشريعة حفظ النسل، والمقصود بحفظ النسل حفظه من جهة الوجود، وحفظه من ناحية العدم. فحفظه من ناحية الوجود أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمتع هذه الحياة من المأكولات والمشروبات والملبوسات وكذلك المساكن كلها من أجل خدمة الإنسان. وشرع الله النكاح، شرع الله جل وعلا النكاح، وشرع الطلاق، وذلك من أجل أن يكون السبب الذي هو النكاح يكون ما يترتب عليه من أولاد يكونون شرعيين. وإذا نظرنا إلى العوارض التي تعرض لهذا النكاح وجدنا أن هناك عوارض، منها زواج المتعة، ومنها الزواج بنية الطلاق، ومنها نكاح الشغار. هذه أمور كلها لا تجوز لأنها منافية لهذا الأصل، لأن الأصل في النكاح هو الاستمرار. لكن عندما تكون هناك عوارض تحدث مستقبلا، كما إذا ساءت العلاقة بين الزوجين لسبب من الأسباب، ككون الرجل يكره المرأة أو أن المرأة تكره الرجل، أو يحدث أن الرجل يتغير عليها فيصدر منه عليها من الأداء ما يجعلها تطلب الطلاق منه، أو يصدر منها هي ما يكون فيه إساءة إلى الزوج. المهم هو أنه يوجد سبب من الزوج أو سبب من الزوجة، أو يكون كل منهما حصل منه سبب ينفر الآخر عنه، فحينئذ يفرق بينهما. أما بالنظر إلى ما يحصل من كون الشخص يتزوج المرأة ولا يدخل بها، وذلك من أجل حصول أغراض دنيوية، فهذا زواج بنية الطلاق، ومتى تحصل على مقصوده الدنيوي فإنه يطلقها. لا شك أن هذا مناف لمقصود الشارع من عقد النكاح، فمقصود الشارع من عقد النكاح هو استمرار الحياة الزوجية وبناء حياة زوجية ينشأ عنها أولاد وهم النسل الذين يحافظ عليهم. وهكذا الشخص عندما يسافر إلى بلد يبي يقيم بها أسبوع أو مثلا أو أسبوعين، ويتزوج زوجة يقضي منها حاجته في خلال الأسبوع أو الأسبوعين ويطلقها وقد تكون حاملا، ولكنه لا يبالي بهذا الولد فيتركها هي وولدها، يتركها هي والولد، والولد منسوب إليه. فالمقصود هو أن الواجب على الشخص أن يتزوج حسب مقتضيات المقتضيات الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. زميل تقدم للزواج من فتاة من دولة عربية ووافقت أمها وأخوها الأكبر مع موافقة الفتاة، لكن والدها عارض وبشدة عندها. قام أخوها بتزويجها وكان وليها في ذلك العقد مع وجود شهود وإشهار، ومضى على هذا الزواج عدة سنوات ولديهم طفل. هل الزواج صحيح علما بأن والدها موافق الآن على الزواج؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والولي في هذه الصورة هو الأب، وهو موجود وممتنع عن العقد على هذه البنت لهذا الرجل، وعقد أخيها عليها بحضور، يعني مع امتناع والده، هذا العقد ليس بصحيح. وأما بالنظر إلى موافقة والدها في آخر الأمر فيمكنهم مراجعة المحكمة، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. هذه أم سليمان لها عدد من الأسئلة. أصابتها الدورة قبل موعدها بأيام، لكنها خرجت على شكل كدرة وصفرة، استمرت يومين ثم انقطعت تماما، وبعد 4 أيام نزل الدم الصريح، فهل تعيد الصلاة أو الصيام لليومين المذكورين أم لا؟
الجواب: من المعلوم أن العادة يتقدمها نزول كدرة أو صفرة، والكدرة والصفرة السابقة للعادة حكمها حكم العادة، حكمها حكم العادة. فهذه المرأة إذا كانت هذه الصفرة والكدرة، يعني هي الصفرة والصفرة والكدرة المتقدمة للعادة وصلتها، فإنها يعني فليس عليها في واقع الأمر صلاة، وبالله التوفيق.
الصوم تعيده.
إيه الصوم تعيده.
أحسن الله إليكم. هل المرأة مأمورة بقول آمين مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
الجواب: تقول آمين، لكن فيما بينها وبين نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى شرع للرجال أحكاما خاصة بهم، وشرع للنساء أحكاما خاصة بها. والأصل في الشريعة هو اشتراك الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته في الرجال دون النساء، أو على خصوصيته في النساء دون الرجال. ولكن في وقتنا الحاضر اختلط الأمر على كثير من الناس، وهذا الاختلاط قد يكون سببه الجهل، وقد يكون سببه الهوى، وقد يكون سببه الإفساد. فصار كثير من الناس ينادون بمساواة المرأة للرجل في كل شيء، بمعنى أن الحقوق التي جعلت للرجل من جهة الله ومن جهة رسوله صلى الله عليه وسلم تعطى المرأة، فإذا أيضا حقوق المرأة تكون للرجل. والواجب هو الوقوف على ما دل عليه الكتاب والسنة من جهة اقتصار الرجال على حقوقهم الخاصة بهم، واقتصار النساء على الحقوق الخاصة بهن، والاشتراك فيما لم يدل دليل على خصوصيته بالنظر للرجل وبالنظر للمرأة. أما هذه المسألة في عينها فإنها كما ذكرت في بداية الجواب أنها تؤمن ولكنها لا ترفع صوتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل تتحول المرأة في بيتها عن موضعها إذا صلت الفريضة وأرادت أن تؤدي السنة، أم تكون الفريضة والسنة في مكان واحد؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: يومئذ تحدث أخبارها. ومعنى ذلك أن الأرض تشهد بما عمل عليها يوم القيامة، والشخص عندما يعمل عملا على الأرض، يصلي مثلا في موقع ثم ينتقل إلى موقع آخر، هو يريد أن هذا الموضع الذي صلى فيه يشهد له بأنه صلى، وكذلك الموضع الثاني. ومن المعلوم أن الله تعالى قال: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني الكفار، لأن الأرض لأنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحا، إذا مات الكافر يفقد هذا الموضع، يفقد الكافر ولا يبكي عليه، وكذلك لا يصعد له عمل صالح إلى الله فلا يبكي عليه. فما بكت عليهم السماء والأرض. أما بالنظر للمؤمن فإنه إذا مات تبكي عليه مواضع صلاته ومواضع عباداته، وكذلك تبكي عليه مصاعد أعماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أختنا تقول: هل قيء الطفل طاهر أم نجس؟
الجواب: إذا نزل القيء من الطفل فإنها تغسله، وبالله التوفيق.
أيضا تقول: هل ينتقض وضوء المرأة إذا هي قامت بتغسيل ابنها الرضيع ومست عورته؟
الجواب: إذا مست عورة الرضيع سواء القبل أو الدبر فإنه ينتقض وضوءها، وعليها أن تتوضأ، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر في بلدنا الأصلي الذي نعيش فيه، مع العلم أننا صمنا رمضان في مكة المكرمة؟
الجواب: زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي هو فيه، ولا يرسلها إلى البلد الذي ينتمي إليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كان لي أخ لا يجد حاجته، مع أنه يصرف نصف راتبه في شراء القات والدخان، فهل نعطيه من الزكاة؟
الجواب: هذا من المبذرين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فبذل الأموال في وجوه محرمة هذا من التبذير. وإذا كان ما بقي من راتبه لا يصرف عليه ولا على أولاده، فبإمكانكم أنكم تقدمون له زكاة، ولكنها لا تكون نقودا، وإنما تكون مثلا طعام أو ملابس على حسب الحاجة التي يحتاجها هو وأولاده. أما النقود فلا تعطوه نقودا، لأنه سيشتري بها هذه الأمور المحرمة ولا يصرفها على أولاده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين من دولة عربية مقيم في مكة المكرمة: سافرت إلى دولة عربية ومكثت مدة طويلة، وكنت لا أتصل على أهلي إلا كل 3 أو 4 أشهر، فهل هذا من العقوق؟
الجواب: صلة الرحم تختلف درجتها بدرجة الشخص الذي يراد أن يوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وقصة أويس القرني حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فإذا نظرنا إلى هذه الوصية وجدنا أن أطرافها عمر رضي الله عنه وأويس القرني ووالدته والدعاء. وإذا نظرنا إلى مقام عمر رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. ولما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، جاء عمر بن الخطاب فطرق الباب عليه معلنا إسلامه. فمقام عمر رضي الله عنه مقام عظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. فهذا مقام عمر رضي الله عنه، وفيه أمور كثيرة تتعلق ببيان شخصيته ومنزلته. ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سأل عنه عمر رضي الله عنه، فدلوه عليه، فقص عليه ما جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له أويس. فهذا دليل على عظم البر، والإنسان على حسب استطاعته من جهة الوقت، وعلى حسب استطاعته من جهة القول، من جهة الفعل، من جهة المال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة في مسجد من مساجد القرى المجاورة لمكة المكرمة صلاة العشاء، فقرأ الإمام في الركعة الأولى ما تيسر من سورة مريم حتى بلغ قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فأنهى الآية ثم ركع ولم يسجد، فسألناه فقال: الركوع والسجود ذكر لله، فالركوع مجزئ، فهل قوله صحيح؟
الجواب: هذا مثل شخص لما رفع، هو إمام، لما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فسبح الجماعة فلم يمتثل، وقبل السلام سبحوا يريدون أن يسجد للسهو فلم يسجد، فلما سلم قال الله أكبر دعاء، وسمع الله لمن حمده دعاء، وجعل هذا بدل هذا جائز. هذا في الواقع جاهل مركب، فالركوع ركن من أركان الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، والسجود مشروع، سجود التلاوة، وفي إمكانه أن يسجد للتلاوة، وإذا رفع من سجود التلاوة يكبر للركوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم ميم با من جدة: كان لدي ذهب اشتريته قبل سنتين وتسعة أشهر وأنا لا أتذكر قيمته جيدا، لكن أتوقع أنها 30,000، استعملت بعضه في مناسبتين، وكانت نيتي عندما اشتريته أن يكون للزينة، واحتجت للإنفاق فبدأت أبيع منه، وقبل تمام الحول بعت ما قيمته 4000 ريال، وحال الحول الأول وعندي ذهب لكن لم أزكيه جهلا مني، وبعت ما تبقى لدي من ذهب قبل عام، أي الحول الثاني، ولم يتبقى عندي منه إلا حلق صغيرة يوضع في الأذن. فتقول ودين لي على أختي من هذا الذهب قيمة 3700 ريال، علما بأني قد سامحتها على نصف المبلغ، كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأصل في هذه المسألة أن المال الذي اشتري به الذهب يبدأ حوله من حين الملك، ولو فرضنا أن هذا المال الذي اشتري به الذهب مكث سنة قبل شراء الذهب وجبت فيه الزكاة، ولو فرضنا أنه شري به ذهب بعد نصف الحول من ملكه فإنه يستمر الحول مع شراء الذهب، فإذا تم حول المبلغ من حين تملكه لا من حين شراء الذهب فإنها تزكيه إذا تم حوله، وعلى هذا الأساس يجري هذا الحكم. أما بالنظر إلى ما ذكرته من اختلاف من ناحية أنها مثلا تبيع الشيء، فهي أعلم بذلك وبإمكانها أنها تعمل ترتيبا يعني يشتمل على جميع تصرفاتها، وبعد ذلك ترسل هذا الترتيب إلى البرنامج، برنامج نور على الدرب، ويمكن إجابتها عليه. وهكذا بالنظر إلى المبلغ الذي عند أختها، لأنها تقول إنها تسامحت عن نصفه، فإذا كان هذا النصف قد تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، أما إذا لم يكن تم عليه الحول فليس فيه زكاة، وما بقي في ذمة أختها من المال فإنها تجب عليه الزكاة، تجب فيه الزكاة، إلا إذا لم يبلغ نصابا، إلا إذا كان عندها مال بإمكانها أن تضم ذلك إليه من أجل كمال النصاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة من جدة، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة: هل يجوز إخراج كفارة قضاء صيام رمضان بعد مرور 3 أشهر على هذا الصوم القضاء؟
الجواب: إذا أفطر الشخص في رمضان مثل ما تفطر الحائض أو مثلا المسافر أو النفساء أو المريض، ثم انتهى رمضان وأراد أن يقضي وقضى صيام الأيام التي عليه، ثم مضى فترة ولم يخرج الكفارة، الكفارة لا تجب عليه إلا إذا أدركه رمضان آخر ولم يصم وليس له عذر في التأخير. ما إذا كان له عذر في التأخير وأدركه رمضان آخر فإنه لا يجب عليه إلا القضاء، هذا إذا كان له عذر. أما إذا لم يكن له عذر وأدركه رمضان آخر فإنه يقضي بعد رمضان وعليه الكفارة. أما لو قضى بين رمضان الأول الذي أفطر فيه ورمضان الثاني، يعني قضى في هذه الفترة، فإنه عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو ابعثوا بأسئلتكم على فاكس البرنامج 442-55-43 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.